بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خشية في قلوبنا وزكاة في نفوسنا. هذه الأحاديث في الآداب والأخلاق الإخوة من أعظم ما تتزكى به النفوس. هذا هو العلم النافع، العلم بدين الله وبالأحكام الفقهية وبالآداب المرعية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل خير. قال: وله، يعني للترمذي، من حديث ابن مسعود رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وحسنه وصححه الحاكم، ورجح الدارقطني وقفه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. ذكر عندك أنه رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن ابن مسعود موقوفا، فلعله الأقرب الموقوف كما رجحه الدارقطني، والله أعلم. وهذا الحديث جاءت حديث كثيرة بمعناه، كما عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وسيأتي معنا أيضا بعض الأحاديث في هذا. فالمؤمن الإخوة يبتعد عن هذه الصفات، هذا لإيمانه. وليس المؤمن، فالذي يتصف بصفة الإيمان يتحلى بهذه الحلية العظيمة، لا يطعن في أعراض الناس، همه أن يتكلم في أعراض الناس وأن يلعن الناس، وكذلك كلامه لا يكون فاحشا ولا بذيئا، كما مر معنا الحديث المتقدم: إن الله يبغض الفاحش البذيء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. وهذا فيه تعليل للحكم، قال: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني فلا فائدة في سبهم أو ذكرهم بالسوء، بخلاف الحي. المقصود هنا الحي إذا ذكر بما عنده من مساوئ قد ينزجر، فيكون هذا من باب نصيحته وهو حي. أما الميت فما يكون هذا إلا غيبة في غالب الأمر. والبخاري في الأدب المفرد بوب على الحديث باب الغيبة للميت، الغيبة للميت. ومر معنا إن كان في ذكر الميت مصلحة، يعني إذا كان ذكر الميت بمساوئه مصلحة، مثل الدفاع عن الحديث، بيان أخطاء الرواة وكذب بعض الرواة في الحديث، فهذا مما يتقرب به إلى الله. كذلك التحذير من البدع وأهلها، إذا عظم هؤلاء الأموات مثلا فذكروا بما عندهم من عقائد فاسدة، فهذا من باب الدفاع عن الدين، فهذا مطلوب. وذكر عندك بالنسبة للكافر يجوز ذكره بالسوء بشرط أن لا يتأذى قريبه المسلم، أو كان يعني نعم أن لا يتأذى قريبه المسلم. نعم. وذكر عندك حديث أنس، حديث لما يعني أثنى الصحابة على الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. وكذلك لما يعني ذكروا جنازة بسوء فقال: وجبت. ثم يعني هذا وجبت له الجنة وهذا وجبت له النار، وقال أنتم شهداء الله في الأرض. فذكر في الجمع بين الحديثين أنه هذا الكلام ما أدري يعني إذا كان يعني ممن اشتهر بالشر وال يعني النفاق أو كذا من هذا الباب، يعني يمكن أن يذكر بهذا من باب يعني بيان سوء عاقبة هؤلاء. لكن الأصل العام في أموات المسلمين أن لا يذكروا بالسوء، لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، والله أعلم. لأن الناس ما يتحدثون حديثا عاما فيما بينهم إلا في رجل قد اشتهر عنه الشر والسوء، والله أعلم. وذكر عندك أن هذا قبل الموت هكذا شيء؟
ذكر ثلاثة جوا، قال أنها حمل قبل الدفن وحديث الباب.
نعم.
فيما بعد الدفن.
إيه قبل الدفن وبعد الدفن.
في
نعم. فهذا فيه يعني المصلحة. أنا أشوف أن كانت يعني إذا كان قبل أن يدفن ممكن يعني يكون فيه مصلحة، حتى ينزجر من هو مثله في الفسق والفجور مثلا، أما بعد دفنه فلا يتعرض له إلا إن كان أيضا فيه مصلحة. فالحكم يعني كله يرجع إلى المصالح والمفاسد كما عرفنا في الغيبة عموما. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. ولفظ مسلم نمام، القتات يعني النمام الذي ينقل كلام بين الناس للإفساد فيما بينهم. والله تعالى قال هماز مشاء بنميم، يمشي بالنميمة، وكما في الحديث لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه كبير، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وكما قال بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما يعني يفسد الساحر في سنة أو كذا. فيحذر المسلم من أن يكون مفسدا بين الناس، مفرقا بين الإخوة. وقدت في اللغة بمعنى يعني قدت الحديث، قال زوره، فكأنه يعني يحمل الحديث على غير محمله، وإن كان صادقا في هذا الكلام، لكن هذا ليس يعني ذكر هذا لهؤلاء أو لهؤلاء، ليس هذا وقته، ليس هذا موضعه، فهذا يؤدي إلى الفساد بينهم. فقال لا يدخل الجنة قتات. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. خرجه الطبراني في الأوسط ولو شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. والحديث ذكر عندك أنه ضعيف جدا، لأن حديث أنس عند الطبراني في الأوسط ذكره من طريق عبد السلام ابن هاشم البزاز عن خالد بن برد عن قتادة عن أنس. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن قتادة إلا خالد، ولا عن خالد إلا عبد السلام، تفرد به هلال. وهذا عبد السلام قيل فيه كذاب، وخالد بن برد قال البخاري لا يتابع عليه، يعني لأنه تفرد بهذا الحديث عن قتادة، وقتادة معروف، فأين تلاميذه عن هذا الحديث؟ وذكر أن قال رواه العقيلي عن خالد بن برد عن أبيه عن أنس، وقال هذا أولى، يعني قد يكون هذا من كلام أنس رضي الله عنه. نعم. ذكر عندك أيضا يعني حديث ابن عمر من طريق هشام بن إبراهيم عن ابن عمر، وهذا مجهول، والرواة عن ابن عمر معروفون، فكيف يتفرد هذا يعني الراوي بهذا الحديث؟ فلهذا يعني مثل هذه الطرق لا تتقوى، والله أعلم. والحديث معناه صحيح: من كف غضبه كف الله عنه عذابه، يعني هذا مما يدخل عموما في فضل كظم الغيظ. الله تعالى وعد من كظم غيظه بالجنة، وصف المتقين بهذه الصفة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكما يعني كف غضبه، والإنسان إذا غضب قد يؤذي غيره، فكأنه لما أمسك عن غيره شره وعذابه كف الله عنه عذابه كذلك، من باب الجزاء من جنس العمل. قالوا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، قال عندك خب ولا خب؟ هذه الأشر يعني عندنا بالفتح، لكن في بالي خب المشهور يعني
بفتح الخاء وكسر
كسرها. أيوة طيب، فإذا خب وخب. والخب يعني الخداع، فالرجل المخادع. قال: ولا بخيل ولا سيء الملكة، أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. الحديث ضعيف، قال الترمذي غريب، فيه فرقد ابن يعقوب السبخي وهو ضعيف، ذكره ابن عدي في يعني ذكر هذا الحديث في مناكيره. ولا سيء الملكة يعني كما ذكر عندك أن حسن الملكة إذا كان حسن الصنع إلى مماليكه، وسيء الملكة أي الذي يسيء صحبة المماليك، فكأنهم من هذا يعني أطلقوا هذه الكلمة على يعني سوء الطبع والأخلاق، سيء الملكة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمع، تسمع على وزن تفعل فيها تكلف وقصد أن يسمع، يعني تعمد أن يسمع، من تسمع حديث قوم وهم له كارهون، يعني إن كانوا راضين بذلك فهذا واضح أنه جائز، لكن إذا كان يعلم أن هؤلاء لا يرضون ولا يرضون أن يسمع فلان حديثهم، أو كان الأمر مجهول أنت ما تدري هؤلاء اجتمعوا في مكان يتكلمون وأنت تتصنت عليهم مثلا، فهذا الأصل أنه يمنع إذا كان الأمر مجهول. قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص، رصاص المذاب هو الآنك. قال: أخرجه البخاري. فهذا فيه حماية الإسلام لحقوق الناس، سبحان الله، حتى حق الحديث فيما بينهم، فلا يجوز التجسس كما قال الله تعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طبعا من احتاج لهذا مثل الجهات الأمنية قد يعني تراقب بعض الناس ممن يخاف منهم الشر والفتنة، فهذا جائز، هذا جائز لولي الأمر أن يكلف أشخاصا يقومون بهذا، ويكون هذا بتقوى الله جل وعلا، وأيضا يكون بما فيه حاجة، يكون بقدر الحاجة. قالوا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، خرجه البزار بإسناد حسن. ذكر عندك أنه يعني من طريق الوليد بن المهلب عن النضر بن محرز عن ابن المنكدر عن أنس، والنضر بن محرز مجهول وتفرد عن ابن المنكدر بهذا، وكذلك الوليد بن مهلب في أحاديث نكارة، وذلك ابن حجر في مختصر زوائد البزار قال المتن موضوع وهو من كلام الحسن، وهو من كلام الحسن. فتحسينه هنا للإسناد يعني فيه نظر، يعتمد كلامه الذي هو على مختصر زوائد البزار، فلعل هذا الكلام من كلام الحسن. وهذا الإخوة كما ذكر عندك أنه منهج يعني سديد في النظر إلى عيوب الناس. المسلم إذا نظر إلى عيوب الناس ما يكون همه أن ينظر إلى عيوبهم حتى يفخر عليهم وحتى يسخر بهم وقد يدخل في نفسه شيء من العجب، فهذا يهلك العبد. وذلك الإمام أحمد يعني قال لسفيان من أحب الرياسة طلب عيوب الناس، من أحب الرياسة يعني أن يعلو على غيره وأن يعلو على الناس طلب عيوب الناس، ينظر فلان عنده كذا وفلان عنده كذا فلان عنده كذا حتى يعني يرفع نفسه عليهم. فلكن المسلم الموفق هو الذي إذا نظر عيوب الناس إلى عيوب الناس أولا يحمد الله تعالى على أن عافاه، فيزداد فرحا بنعمة الله عليه ويحمد الله تعالى، ثم أيضا يتعظ بما يسمع، يتعظ بما يسمع من عيوب الناس، وأن يعني كما يعني في الأمر الأول قلنا يفرح بنعمة الله عليه كذلك يخاف ويتعظ بغيره. والأمر لله هو الذي قسم هذه الأرزاق، هذا بالنظر إلى قدر الله، فيخاف ولو شاء الله تعالى لكنت مثله في هذا العيب. ثم أيضا يستدل بعيوب الناس على ما خفي من عيوبه، يعني ممكن هذا العيب الذي تراه في غيره ممكن يوجد فيك وأنت لا تشعر، فيفتش في نفسه، فهذا أيضا يجعله يحاسب نفسه. هذا النظر النافع في عيوب الناس، يعني أنت ما تتعمد أن تفتش عن عيوب الناس، لكن إذا عرفت بعض العيوب مثلا عند بعض الناس فيكون نظرك هكذا، يعني وهكذا المؤمن الإخوة يعتبر بكل ما يراه وينتفع بكل ما يراه. والذي ينشغل بنفسه بعيوب نفسه عن عيوب الناس يرتاح قلبه، بخلاف الذي يبحث ويتجسس ويحسد غيره ويعني يدخل في قلبه الغل، هذا إذا بحث عن عيوب الناس. الله المستعان. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، خرجه الحاكم ورجاله ثقات. ذكر عندك أن هذا حديث من نعم من رواية نعم رجال ثقات نعم، لكن ليس على شرطهما كما ذكر عندك، ولم نعم. فإذا الرجال ثقات الظاهر أن سند ظاهره الصحة والله أعلم. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، لأن هذا من الكبر كما مر معنا في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهذه بعض صور الكبر، يتعاظم في نفسه تجده دائما يمدح نفسه ويختال في مشيته. قال الحسن كما ذكر عندك قال من خصف نعليه ورقع ثوبه وعفر وجهه لله عز وجل فقد برئ من الكبر. فهذا من علاج الكبر الإخوة، أن يجاهد المسلم نفسه على الأعمال التي فيها تواضع مع العباد. يعني حتى كان جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان يحمل الحطب على ظهر بالمدينة، فيقال له في هذا فيقول أريد أن أدمغ الكبر من قلبي. وأيضا جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه لما كان أميرا على المدينة كان هو يحمل الحطب لأهله ويقول طرقوا للأمير، يعني افسحوا الطريق للأمير. هذا كله من باب دمغ الكبر، تربية النفس. فهذا جميل، يعني جميل بطالب العلم أن يتحلى بمثل هذا. مجاهد رحمه الله كان يقول: صحبت ابن عمر في السفر كي أخدمه، فكان يخدمني، هو الذي يخدمه. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم يعني متواضعا مع الناس، يخدمهم، وحتى يدمغ الكبر من نفسه. لأن الإخوة يعني الناس ينظرون إليك بنظر فيه شيء من العلو، أنت أعلم منهم ويرونك يعني على استقامة. فما أروع أن يكون هذا هو الخلق مع الناس، فتظهر بذلك الصورة الحسنة للإسلام والسنة. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي. وقال حسن. الحديث ذكر أنه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده. قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث، يعني في هذا عبد المهيمن. وذكر أيضا من طريق آخر يعني بسند آخر سعد بن سنان عن أنس، قال النسائي: منكر الحديث. قال أحمد: ضعفه. وقال: روى 15 حديثا منكرة كلها، ما أعرف منها واحدة. وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس. يعني سعد بن سنان ينقل كلاما عن الحسن البصري، فلعله كان يخلط يعني بين كلام أنس وكلام الحسن. لذلك الخرائطي في كتابه في الأخلاق رواه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لعل هذا هو الأقرب. وذكر هذا ابن رجب، يعني قال: الأحاديث المرفوعة التي يرويها سعد بن سنان يعني يرويها تشبه كلام الحسن البصري، كما قال الإمام أحمد. ذلك تعرف الأحاديث الضعيفة أحيانا يعني الخطأ فيها دخل من جهة يعني جعل الموقوف مرفوعا أو المقطوع من كلام التابعين مرفوعا من يعني الرواة الضعفاء. فيعني لا بأس من ذكرها وشرحها من باب أنها يعني من كلام السلف، قد تكون من كلام السلف، لكن يعني ما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف أنها من قبيل الضعيف. فإذا هذا الحديث والله أعلم يعني لا يتقوى، يعني بعضهم صح الحديث بهذا الطريق، لأن يعني قال سعد بن سنان، النسائي قال منكر الحديث، وابن معين قال ثقة، وابن حجر قال صدوق له أفراد. لكن كما عرفت كلام الإمام أحمد يبين لك أنه كان يخلط بين كلام الحسن وحديث يعني أنس، والله أعلم. إذن قال: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، طبعا يغني عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد قيس، لما قال لي أشج عبد قيس قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، فالأناة مطلوبة. فالذي يعجل كما قال ابن حبان: إن العاجل لا يكاد يلحق، دائما يتعثر. قال: إن العاجل لا يكاد يلحق، كما أن الرافق لا يكاد يسبق، والساكت لا يكاد يندم. وكانت العرب تكني العجلة أم الندامات، خلق الإنسان من عجل، هذا طبع في الإنسان. فعلى المسلم أن يترفق في الأمور، في معالجة للأمور، في كل شيء. صحيح في أمر الآخرة يقبل على الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والمسارعة هنا ليس معناها أن يأتي الأمر عن عجلة ويسارع، لكن بتأن وتفكير ويعني بإتقان للعمل. لأن الذي يستعجل في الأمور أولا لا يفكر، فيدخل العمل بدون تفكير فلا يتقن عمله، وتفوت عليه منافع كثيرة. ثم أيضا ما تجد عنده استقرار في نفسه وسكينة، مستعجل ويريد أن ينهي الأمر، فما يؤدي الأمر بطمأنينة. أما الذي عنده تأدى وأناه يعني هكذا يكون له سمت حسن ويتقن الأعمال. وهكذا انظر في كل شيء تؤدي في طلب العلم، الذي يستعجل ما يحصل، كل يوم كتاب كل يوم علم وهكذا، لا يحفظ قرآن ولا يدرس كتب يعني من أولها إلى آخرها، ويمر عليه العمر وهو هكذا بسبب العجلة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يرفق لو كان كل يوم يحفظ 10 آيات، انظر خلال 10 سنوات يختم القرآن حفظا متقنا، وربما قرأ تفسيرها وقام بها ما يستعجل. وهكذا في يعني طلب للعلم في عبادة لله جل وعلا، يترفق اليوم يقوم نصف ساعة في الليل، بعد سنة سنتين يمكن يقوم ساعة، بعد سنوات يقوم يستمر يقوم ساعتين، وهكذا. وهكذا في صلاة ما يستعجل، يتأنى، يعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه من العبودية والطمأنينة وهكذا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. نعم، يعني فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف الحديث، وحبيب بن عبيد لم يسمع من عائشة، ضعفه العراقي وغيره. فقال: الشؤم سوء الخلق. الشؤم يعني الشؤم ضد البركة واليمن، فحصره النبي صلى الله عليه وسلم في سوء الخلق. الشؤم يعني الشر الذي يلحق العبد محصور في سوء الخلق، يعني إذا كان الإنسان سيء الخلق فقد عاش في شر ونحس وشؤم في حياته. وحقا الإخوة، لأن سيء الخلق كما ذكر عندك، قال بعضهم: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو من نفسه في عناء. نعم، السيء الخلق الناس منه في بلاء، يعني يعاملهم ب يعني سوء خلق، من كلام، من عتاب، من توبيخ، من ما يعجبه شيء، لا يرضيه شيء، ضيق الصدر، وهو في نفسه في عناء، تجد دائما عبوسا، دائما يعني ضيق الصدر ومهموما وحزينا، و فما يرتاح، يعيش حياة شؤم وشر، بخلاف يعني حسن الخلق يكون بشوشا مبتسما، يتغافل ولا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، ويعيش في راحة في نفسه، وكذلك الناس منه في راحة. قال: وعن أبي الدرداء، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. خرجه مسلم. اللعانين يعني الذين يكثرون من الحلف، لأن أحيانا قد يلعن من يستحق، وإن كان الأولى بالمؤمن أن يبتعد عن اللعن، هذا الذي يلعن حتى لو قامت به أسباب اللعن قد يتوب إلى الله تعالى، لكن المراد أن الذي يكثر من اللعن يتعود على هذا، فهذا لا منزلة له عند الله. وهذا معنى قوله: لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني لا يشفعون لغيرهم ولا يشهدون. إن هذه الأمة يعني تشهد على الأمم الأخرى بأن الرسل قد بلغتهم رسالة ربهم، ما يكون له منزلة، كأنه ما يكون عدلا، فلا يستحق أن يشهد. فهذا يدلك على عظم الأمر. وذلك جاء في الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، لأن اللعن معناه طرد من رحمة الله. وأيضا لما لعنت امرأة ناقة لها، وهذا موجود عند الناس، يلعن الحيوان ويلعن أولاده، هذا لا يجوز، محرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعها تلعن يعني ناقتها قال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، وتركت هذه الناقة تأديبا لهذه المرأة. وهذا أيضا يؤدي إلى يعني النفرة، وليس سبا عاديا بل لعن، فيؤثر في القلوب ويؤدي إلى الهجر والقطيعة. وللأسف الآن بعض الناس يلعن لأتفه الأسباب، أصبح اللعن على لسانه والعياذ بالله. قالوا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. قال هنا خالد بن معدان كما قال الترمذي لم يدرك معاذ بن جبل، وأيضا في سنده محمد بن الحسن الهمداني قال أبو داود كذاب، وقال النسائي متروك. فهذا يعني يدل لك الحديث ضعيف جدا. قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، يعني إذا كان هذا قد تاب من هذا الذنب فلا شك أن هذا لا يجوز. طيب إذا لم يتب منه فالواجب معه النصيحة ليس التعيير والفضيحة. قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وهذا الإخوة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. وهذه من السنن الكونية في الحقيقة الدقيقة التي تكون بين الناس في تعاملاتهم، فيحذر المسلم كل الحذر من هذا. وهذا من الشواهد الآن خطر في ذهني قول ابن سيرين رحمه الله لما ركبه دين فاهتم أصابه هم، والسلف رحمهم الله كانوا إذا أصابهم شيء من هذا يراجعون أنفسهم ماذا عملوا من معاصي وسيئات، ففتش في نفسه قال فتذكرت أني قلت قبل 40 سنة لفلان يا مفلس، يعني قال يا مفلس فركبوا هذا الدين، وحال من عليه دين مثل المفلس لأن الآن ما عنده إلا أن يسد دينه كأنه ما عنده شيء مفلس، فابتلي بما تكلم به. البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، فإياك أن تعيب أحدا بشيء، انصحه فيما بينك وبينه. أما أن تقول الله فلان يفعل كذا فلان يفعل كذا، سبحان الله تمر الأيام وتقع في مثل ما تعيب به الناس، فلان يتكاسل، فلان ما عنده همة في طلب العلم، فلان كذا فلان كذا، ثم تبتلى بهذا. قال وعن بهز بن حكيم قال وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. نعم. وقال الترمذي حديث حسن، والحديث حسنه لأنه من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. قال أبو حاتم شيخ يكتب حديث ولا يحتج به، يحتج به أحمد بن المديني، فيقولون يعني أحاديث بين الحسن والضعف، يعني والأصل يعني بعض يعني يمشون حديثه، وخاصة إذا كان في يعني الآداب أو الترغيب والترهيب. فهنا اجتمع مع الكذب أنه يريد أن يضحك الناس، والضحك يعني يميت القلب يعني كثرته، فهو يكذب أيضا لأجل يعني أن يضحك الناس، فاستحق هذا الوعيد ويل له ثم ويل له، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، والآن للأسف يعني النكت هذه التي تنتشر ما يسمى بالنكت، يعني فيكون يعني غالبها كذب أصلا يعني، وفقط يريد أن يضحك الجالسين. فهذا المسلم يتنزه عن يعني الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن هذا، سئل عن النكت المنتشرة وأن يحدث بشيء كذب لي يعني يضحك الناس، فذكر أن هذا يدخل في هذا الحديث والله أعلم. أن بعضهم قد يقول لا الناس يعرفون أن هذا كذب فأنا ما أكذب عليهم، لكن هو في نفسه يعني غير صحيح يعني ما وقع في الواقع، فلا ينبغي أن يتساهل في هذا والله أعلم. يعني كما هو معروف المزاح والضحك يكون بحق، ممكن يمزح بحق وأن يكون يسيرا. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له، كفارة من اغتبته أن تستغفر له. قال رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف، ولكن الحديث ضعيف جدا، فيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو يعني يضع الحديث، الحديث يعني ضعيف جدا، وأيضا فيه غير عنبسة من الضعفاء، فالحديث لا يصح، ومتنه أيضا منكر، لأن الكفارة ذكرت في أحاديث صحيحة، كما يعني ذكر عندك حديث البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه قال من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هذه الكفارة، قال فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وهذا هو الأصل في حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، أما حقوق الله مبنية على المسامحة، وهذا الإخوة قول جمهور العلماء، كما ذكر عندك يعني قول جمهور العلماء الحنفي والمالكي والشافعي، ورواية مخرجة لأحمد على توبة القاذف أنه لابد أن يتحلل، توبة القاذف إذا قذف غيره إذا أراد أن يتوب لابد أن يعترف بأنه قذف فلانا، و يعني وإن كان هذا أيضا عند كثير من العلماء لا يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه، لكن يعني يتوب ويستغفر الله ويتحلل من فلان، نعم هذا فيما يتعلق بالغيبة، فهذا عند جمهور العلماء. وهناك رواية للإمام أحمد ورجح ابن تيمية وغيره أنه يكفي في التوبة الاستغفار له، قالوا لأن إخباره فيه مفسدة، لأن هذا إذا أخبره أني أنا تكلمت عنك واغتبتك فهذا يؤدي إلى يعني العداوة بينهما، فلكن الأصل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، هذا هو الأصل، لكن يعني يراعى ما ذكر في القول الثاني، يعني إذا غلب على ظنه أنه قد يعني يؤدي هذا الكلام إلى مفسدة ف يعني لا بأس لا يخبره، لكن يصلح ما أفسده فيثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها ويستغفر الله تعالى له، لكن نقول الأصل الإخوة أن يذهب إليه، ومن ذهب بنية صادقة فالله تعالى يوفق بينه وبين أخيه، وخاصة إذا تكلم معه بكلام فيه أدب وفيه اعتذار وأظهر أنه قد أخطأ في حقه، وما يلزم أن يقول له يعني الكلام الذي يعني ذكر فيه، يعني ما يلزم أن يفصل وأنا قلت كذا وكذا، لا، فمثل هذا الله أعلم في الغالب حتى يعني من تظن أنه لن يسامحك قد يعني يكون يعني مسامحا في مثل هذه الحالة، الله أعلم، فهذا هو الأصل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أخرجه مسلم. قال والحديث رواه البخاري، فالأولى أن يقول متفق عليه. الألد يعني الشديد الخصومة، قال اللذيذان جانبا الوادي. قال لأن المخاصم كلما منع من جانب جاء من جانب آخر، كلما كلمت من طرف جاءك من طرف ثاني، مثل يعني اللذيذان وهما جانبا الوادي. وهذا الإخوة الذي يعني يكون يعني شديدا في الخصومة، هذا يعني يدل على أنه لا يريد إلا أن ينصر نفسه، ما يريد الحق وليس مخلصا في جداله، فهذا لا ينبغي أن يجادل وأن يخاصم، فلأنه إنما في نفسه كبر يحمله على أن يكون يعني شديد الخصوم حتى ينتصر لرأيه، فالكلام معه فيه مضيعة للوقت في الحقيقة. لكن الذي يدافع عن الحق ويأتي للباطل من كل جهاته ويرده من أوجه مختلفة، هذا ما يسمى شديد الخصومة، هذا بالحق. الله تعالى ذم هذا الخلق، قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. قال باب الترغيب في مكارم الأخلاق، يعني لما ذكر التحذير من مساوئ الأخلاق هذه التصفية، ذكر الترغيب في مكارم الأخلاق وهذه التربية، تصفية وتربية، كما قال الله تعالى في دعوة الأنبياء أو في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، تزكية مع تربية وتعليم. وكما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في رواية مكارم الأخلاق. وتقدم الحديث عن الأخلاق في أول باب المتقدم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، يعني تأمل كيف بدأ بالصدق، أن الإخوة الصدق أساس في صلاح الأعمال والأخلاق، عليكم بالصدق. قالوا في اشتقاق الصدق أنه مأخوذ من القوة، يقال رمح رمح أو نعم رمح صدق، صدق يعني قوي، الرمح رمح صدق يعني قوي، وكذلك يقولون الصداق المهر، لأن يعني الزوج له رغبة قوية في هذه الزوجة فيدفع لأجلها مثلا. فقال عليكم بالصدق، قال فإن الصدق يهدي إلى البر، من المعلوم أن البر كلمة جامعة لخصال الخير، مثل البر الواسع الذي هو يعني ضد البحر. فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم كيف جعل الصدق يهدي إلى كل خصال الخير وأصل لكل خصال الخير. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الله أكبر، انظر درجة الصديقية التي تكون بعد النبوة، إنما تكون بتحري الصدق. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق يعني يجاهد نفسه على الصدق في كل أحواله في كل أقواله في كل أعماله حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا الإخوة يكون في أعمالك كلها التي هي مع الله ومع الناس، وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس، يعني إذا ذكر الصدق يظن أنه مع الناس يصدق مع الناس، اصدق مع الله واصدق مع الناس. انظر الذي يصدق، تخيل إنسان يعني يريد أن يكون كلامه كله صدقا، كما قلنا الكلام الصدق لأنه مطابق للواقع، يعني موافق لما في القلب، وهذا يكون فيه قوة بخلاف الكذب، الكذب لا حقيقة له لأنه لا يوافق الواقع وما يخرج من قلب يعني صادق، يتكلم بكلام بدون أن يخرج من القلب باللسان. ذلك كثيرا ما يذكر الله تعالى أن كلام الكفار والمنافقين إنما هو بألسنتهم، يعني معروف الكلام باللسان، لكن لماذا يقول بألسنتهم؟ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وكما قال تعالى عن الأعراب استغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. لكن الكلام إذا خرج من القلب، يعني كان المسلم مخلصا فيه ومطابقا لما في القلب، يعني قاله بتدبر وخشوع، فهذا يكون يعني كلام صدق. لذلك الآن في كل قول، تخيل أن تقول الله أكبر في صلاتك، هل أنت صادق فيها أو لا؟ هل قام في قلبك من كبرياء الله وعظمة الله تعالى، يعني ما يليق بعظمة الله، أو أنه تقولها بلسانك بدون صدق؟ الصدق في أقوالك كلها، لما تقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله بعد الصلاة الله أكبر، تخيل تكون صادقا في كل كلمة، يعني متدبرا لما تقول وتقولها من قلبك، كيف سيكون إيمانك؟ وكذلك في أعمالك، يعني حتى في الصلاة، هذه الصلاة لو صدق المسلم فيها حقا لنهته عن الفحش والمنكر، تقول اهدنا الصراط المستقيم، كيف بعد ذلك تصر على معصية الله؟ لو صدقت الله في أعمالك، أنت تركع تسجد لله، تضع أشرف أعضائك على الأرض تذللا لله، فهذا الصدق في هذا أن يكون المسلم بعد ذلك في كل أحواله متذللا خاشعا لله جل وعلا. الصدق في العزيمة، الصدق في جميع أحوالك، أنت الآن على فراشك في ظلام الليل تريد أن تكون صادقا مع ربك، قم صلي لله جل وعلا، والله ينزل إلى السماء الدنيا. هل أنت صادق في تعظيم الله في اليقين بأن الله ينزل أو لا؟ فتخيل الإنسان إذا كان حقا صادقا مع ربه يتحرى الصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول وفي كل ما يرى، نظره يكون نظر عبرة وتأمل وتفكر في آيات الله فيسبح الله، فكل أعماله وأحواله يكون فيها صادقا، ربي أدخلني مدخلة صدق وأخرجني مخرج صدق. جاء في تفسير الآية لابن القيم أن الإنسان ما يخلو من أن يكون له مداخل ومخارج في الحياة، تدخل بيتك تخرج من بيتك، تدخل المسجد تخرج من المسجد، تدخل عملك تدخل وتخرج، أماكن كثيرة تدخل العمل وتخرج من العمل. فتمل في هذا الدعاء الذي يجعلك صادقا، يجعلك هذا الدعاء صادقا في كل مداخلك ومخارجك. إذا دخلت بيتك تكون صادقا مع أهلك في يعني تعاملهم كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهله بحسن عشرة وطيب ولطف، وهكذا في كل أحوالك تكون صادقا. قال ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، نعم حقا. قال وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. وهكذا يعني الصدق مع الناس أيضا، الإنسان يتحرى الصدق في كلامه مع الناس، فهذا الذي ينفع يوم القيامة. قال الله تعالى ماذا؟ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. تأمل، ما الذي ينفعك يوم القيامة؟ العمل الذي صدقت فيه. نعم، يعني الصدق يلزم منه الإخلاص، لكن بعضهم يفرق، يعني يقول الإخلاص يعني أن تبتغي وجه الله، والصدق يعني أن تجمع يعني عزمك وهمك على الله جل وعلا. قد يكون إنسان مخلصا لكن عنده كسل مثلا، ما يكون صادقا في عزيمته، لكن يجمع بين الإخلاص أنه يخلص لله ثم يصدق في عمله مع الله، بحيث أنه يجمع يعني همه وعزيمته ويقبل على الله، فهذا يعني يحقق يعني هذا المقام العظيم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. المقصود من الظن هنا يعني الظن الذي لم يبنى على دليل أو قرينة، فيظن بالناس ظن السوء لمجرد يعني ريبة رآها بدون دليل بدون قرينة واضحة فهذا لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، انظر من باب الاحتياط، قال إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، لكن اجتنب الكثير حتى لا تقع في القليل احتياطا وورعا. فقال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. نعم، أن لم يبنى على دليل وقرينة، فلا يعني تأخذ الناس بالظنون حتى تستيقن وتتأكد. يقال عنك ترى فلان يفعل كذا وحصل كذا وموقف كذا، ما عليه، اجعل هذا كأن عندك يعني في ذهنك، لكن لا تتصرف مع هذا الذي قيل في هذا الكلام تصرفا لا يليق أو تظلمه، إلا إذا تأكد تتثبت، ثم بعد ذلك ممكن تجلس معه، ممكن تناصح، ممكن يعني تصارح بهذا، تستبين يعني تستبين من هذا. والذي يبتعد عن الظن الفاسد كما ذكر عندك يعني يكون في راحة بال وسلامة صدر، لكن الذي دائما يأخذ الناس بالظنون يظن في فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا لأدنى كلمة سمعها من بعيد، فهذا يعني يمتلئ قلبه ب يعني الحقد أو الحسد على الناس. وقالوا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس بالطرقات. لماذا؟ لأن الطرقات جعلت للمرور لا للجلوس. ثم كما يعني ذكر عندك أن الذي يجلس الطرقات قد يتعرض للفتن، ويعني يلزم أو يلزم نفسه بحقوق لا تلزمه لو جلس في بيته، ما دام أن ليس له حاجة فإذا لا يجلس في الطرقات حتى لا يعني تأتي عليه حقوق ثم لا يستطيع أن يقوم بها. قال الطبري فيه الدلالة على الندب إلى لزوم المنازل التي يسلم لازمها من رؤية ما يكره. قال إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنبد من مجالسنا نتحدث فيها، قال لهم مجالس في يعني طريق الناس. فقال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه؟ قال وما حقه؟ قال غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى له. وهذا أمر مهم جدا إخوة، الإنسان إذا خرج من بيته عليه أن يلازم هذه الآداب. الآن بعض الناس يتجول في المولات والأسواق ويقع بصر على كذا وكذا وينقص إيمانه ويقسو قلبه ولا يشعر، ثم يبكي على نفسه يقول أنا ما أخشع في صلاتي وأنا ما تدمع عيني من خشية الله. لماذا؟ أنت السبب في هذا، ما تغض بصرك. قال غض البصر وكف الأذى، يعني تكف أذاك عن المارة. ذكر عندك بعض الناس يوقف سيارته في مكان يسد به الطريق أو باب يعني فلان يوقفها أمام بيته فيتأذون منه، فيكف الأذى عن الناس. قال ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني إذا خرجت أو جلست في طريق الناس إذن هذه أمانة عليك أن تأمر وتنهى. تلاحظ أن هذا واجب عظيم وثقيل، فربما ما يقوم به من يجلس في هذه الطرقات، فربما يأثم لأنه ترك إنكار المنكر مثلا. فالإخوة يعني الخروج قبل أن يفكر الإنسان في حاجته التي يريد أن يقضيها يفكر في الحقوق التي تلزمه وهل سيقوم بها، وإذا كانت هذه الحاجة كمالية ويعلم أنه ربما تكون عليه حقوق وما يسلم من تبعتها وقد يأثم، فالسلامة في لزوم البيت. وكما جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجا قال ماذا؟ أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فلزوم البيت وأن ما يخرج الإنسان إلا إلى درس علم أو صلاة جماعة أو زيارة أرحام أو قريب أو صديق في زيارته نفع أو لحاجة ماسة، هذا أحسن ما يكون، خاصة لطالب العلم. ما طالب العلم يعود نفسه دائما على الخروج لن يطلب العلم، متى سيطلب العلم إذن؟ فلزوم البيت الإخوة فيه نفع يعني عظيم لصاحبه، يجمع قلبه على الله، يعبد الله، يذكر ربه، ما يشتت بصره وسمعه، يقبل على ما ينفع من العلم النافع وتلاوة القرآن والصلاة، هذا الذي ينفعك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا هدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا السيئة، لا يصرف عنا السيئة إلا هو. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.